قسوت القلوب بشجوها لكن من طبم البيان فريد إنسان عيني يا حسين أخي يا أملي أملي وعقد جماني المنضود مالي دعوت فلا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدود لمحنة شغلتك عني أم قلما حاشاك ما برحت ودودا حاشاك إنك ما بريحت ودودا أمس المس يحسين وحدي متحير ويد على خدي بس ليت متنوح يمي خويا انا تحيرت والله بيتغمك وما ينحمل يا حسين فرقاك فرقاك المثل هذا اليوم ردناك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. عنوان الحديث ليتفقهوا في الدين، وذلك ضمن مجموعة من النقاط. النقطة الأولى أهمية الفقه في الشريعة المقدسة. القرآن الكريم ركز عليه أشد ما يكون التركيز، كذلك الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام وصفت التفقه بالدين عنوان الكمال، وهذه هي العلة التي خلق لأجلها الإنسان. سؤال دائما يطرح عند المفكرين وعند الفلاسفة، عند العرفاء، عند المحللين، عند العلماء، لما خلقنا الله عز وجل في هذه الدنيا؟ طبعا هذه الدنيا هي تشكل مرحلة زمنية قصيرة، يعني أقصى حد يمكن الإنسان يعيش 100 عام، إذا تجاوز 100 عام يعتبروا هذا أمر خارق الطبيعة، وسائل إعلام تنقله وتتناقله هنا وهناك أن هذا الإنسان عاش 120 أو 130. هذه الحقبة الزمنية يعني هي مجرد مرور، مو حياة أبدية. لو كانت حياة أبدية يلزم اللغو، وتعالى الله علوا كبيرا أن يخلق هذا الخلق العظيم ويذكره في القرآن الكريم ولقد كرمنا بني آدم ليجعله يعيش هموم وغموم ويسير، لأن هذه الدنيا كلها مليئة بالمصائب ومليئة بالمحن، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلبا في الماء جدوى تناري. إذن المراد من خلق الإنسان أو الغاية لخلقه هي التكامل البشري، شلون؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني العبادة تشكل لك طريق لأن ترقى ترقى في سلم التكامل. الإمام الصادق عليه السلام يقول: الكمال كل الكمال التفقه في الدين. يعني إذا أردت أن تصل إلى مراتب الكمال، الكمال المعرفي، الكمال الروحي، الكمال النفسي، الكمال الإنساني، عليك بالفقه، يعني تفقه في دينك، تعلم مسائل الحلال والحرام. مسائل الحلال والحرام أكلها نظرتان، النظرة الأولى النظرة الساذجة، يعني واحد يعتبر أنه حلال وحرام أمر تخلف كلاسيكي هذا، وأكو نظرة عميقة، هو الحلال والحرام شنو؟ يعني عندما يجي يقول لك اللحم غير مذكى حرام، اللحم غير المذكى حرام، يعني ينعكس على صحتك، ينعكس على نفسيتك، ينعكس على أولادك، ينعكس على أسرتك، عند انعكاسات نفسية روحية بيولوجية. واليوم الدراسات تؤكد عملية استنباط الجراثيم، هنالك فرق بين اللحم المذكى الذي سمي عليه واللحم غير المذكى. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، يعني اسم الله اسم مبارك، هذا الاسم المبارك عندما يطلى على هذه الذبيحة يغير مسار الذبيحة فسيولوجيا وبيولوجيا. إذا ننظر إلى الحلال والحرام نظرة ساذجة جاهلة، نعتبر ماكو داعي أنا أجلس وأتعلم حلال وحرام، وعندما ننظر جينا إن شاء الله من خلال البحث إذا ما أكملنا لكم الليلة القادمة، وإذا ننظر إلى المسألة نظرة عميقة، يعني الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: أحل الله البيع وحرم الربا. ليش حرم الربا؟ الربا عندما حرمه الله يحمل مجموعة من المفاسد التي تؤول على النوع البشري. لذلك اليوم الربا منتشر، كل نظرية اقتصادية جاءت ما نتجت نتاج، إنما أحصلت التضخم. ولذلك اليوم أكثر من مليار مسلم يعيشون على خط الفقر، يعني أكو خلل موجود، لأن الثروات موجودة في الدول، ثروات موجودة، الله خلق الخلق وجعل التوازن موجود كما جعل توازن بيئي. شوف أنت الآن تستغرب لما خلق الله الثعبان، لماذا الله خلق الفأر كرمكم الله؟ أكو توازن بيئي. لما خلق الله الذباب؟ هذا أنا بنظرتي الساذجة أقول لما خلق الله الذباب، لكن بنظرة العلماء أكو هذا توازن بيئي. إذا أي كائن حي ينقرض يشكل خلل في التوازن البيئي. إلى غير ذلك الموضوع طويل ومطاط. فإذا أنا عندما أنظر إلى كلام الإمام الصادق عليه السلام نظرة تأمل أفهم شنو يقول: الكمال كل الكمال التفقه في الدين. في حديث آخر داود بن سرحان، هذا من الرواة الأجلاء، يقول: ذات يوم رأيت الإمام الصادق عليه السلام يكيل تمرا بنفسه، قلت له: جعلت فداك، لو جعلت بعض ولدك أو بعض مواليك يكفيك. التفت إلي قال: يا داود، إنما يصلح المرء ثلاثة: التفقه في الدين، والصبر على النوائب، والاقتصاد في المعيشة. سمعت له لا؟ هذه ثلاثة أمور، أنت الآن فهرست ثلاثة الأمور إلى أن تتعمق المسألة وتشدد روايات كثيرة. فيقول الإمام الصادق عليه السلام: ليت الصياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين، يعني ليت ضربت رؤوسهم حتى يجلسوا ويتفقه في الدين. إذن التفقه في الدين إلى أهمية كبرى في تاريخ الإسلام، مما يؤول على الكائن البشري صلاحا وعلما وفضيلة وتكاملا. أنتقل للنقطة الثانية. النقطة الثانية، الآية القرآنية فيها دلالات، هذه الدلالات هي دلالات علمية. الدلالة الأولى ينابيع المعرفة. ينابيع المعرفة نقسمها إلى قسمين، قسم ظني قسم يقيني. نأخذ القسم اليقيني، أذكر مجموعة من هذه الأقسام. القسم الأول التواتر، يعني أنت تصل على أصل من خلاله تجد على أن الطرق التي جاءت إليك متواترة. إذا وصل لك التواتر يعني يصير لك عندك يقين مو ظن. المثال البارز ولاية أهل البيت عليهم السلام. ولاية أهل البيت اللي اليوم احنا نشوف فريقين، فريق ما عنده ولاية لأهل البيت عليهم السلام، وعند الإسلام أعتقد الإسلام صوري يعني شكلي، يعني يقول لك مثلا هنالك شهادة لا إله إلا الله والشهادة للرسول وبعدين اكو يوم قيامة. زين، الامتداد لرسول الله شلون؟ يعني هاي الرسالة معقولة تختزل في 23 سنة وتنتهي؟ ما معقولة. يعني ماكو عنده وقت النبي صلى الله عليه وآله ليبلغ الرسالة كاملة خلال 23 سنة، مع العلم الحروب الضروس التي تلاحق رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك القرآن الكريم يؤكد، يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يعني هو عندما بلغ الرسالة تطبيق الرسالة يحتاج إلى امتداد وجودي. خذ لك مثل واضح، الآن أنت تسمع بالدول العالمية يقول لك دولة القانون. شنو معنى دولة القانون؟ يعني تطبق القضاء حتى على رئيس الجمهورية. زين، هذا القضاء كم مادة هو؟ كم تفريع به؟ كم تطبيق به؟ يعني كم سنة احنا بحاجة أن نبرمج قانون لدولة عظمى؟ هذا القضاء اللي تشوفه أنت الآن يحتاج إلى إصلاحات كثيرة ويحتاج إلى ترميم. احنا إذا ننظر إلى القرآن الكريم وين القضاء؟ قضاء وين؟ يعني دولة الإسلام هي الدولة التي تشكل القانون بلا شك. السارق تقطع يده لأنه دفع المفاسد حتى لا يتعدى أحد على أموال الآخرين، على أعراض الآخرين. اللي اليوم مثلا بعضهم قد يعتقد على أنه قطع اليد تخلف، هذا لا، هو التخلف الموجود عنده. بالعكس، من أمن العقوبة أساء الأدب. الإسلام ما جاء قطع رقاب الناس، قال إذا تسرق نقطع إيدك، لا تسرق ما حد يكتب، كن محترم. زين، من سرق بيضة يسرق جملا، من سرق جملا يسرق ثروة الدول. واليوم أنت شوف الفساد الإداري من منتشر والدنيا كلها مقلوبة بالعالم الثالث. الإسلام عندما جاب أسس القضاء، أين الأسس وأين التفريعات؟ وين بالقرآن الكريم؟ يعني معقولة ترك دولة القانون هكذا؟ فلذلك بحاجة إلى امتداد. هذا الامتداد وجودي لرسول الله هو الذي يوضح هذه القوانين. فجاء النبي صلى الله عليه وآله قال أقضاكم علي، إلى أن جاء من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله من استلم الحكم قال لا يقضي أحدكم وعلي بن أبي طالب في المسجد. احنا يدنا إذن قضية متواترة تفيد اليقين هي قضية الغدير. وقف النبي صلى الله عليه وآله وقال ألست أنا أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه،
وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار. الناس كلها وقفت وبايعت عليا عليه السلام. هذا النقل الذي وصل إليك يشكل إليك يقين، يعني ما يشكل لك ظن حتى تقول هذا صادر أو ليس بصادر. هل أن النبي صلى الله عليه وآله عين عليا عليه السلام خليفة من بعده ووليا للأمر أو لا؟ لأن حديث الغدير حديث متواتر. إذن الطريق الأول، الينبوع الأول الذي يورث لك اليقين التواتر. الطريق الثاني، الطريق الثاني التسالم الذي يشكل لك ضرورة من ضرورات الدين. شلون؟ الصلاة واجبة وليس واجبة؟ واجبة. الصوم واجب وليس بواجب؟ واجب. الحج واجب في العمر مرة واحدة وليس بواجب؟ واجب. وهكذا هاي الأمور الإشكالية فيها إشكالية في دائرة مفرغة. لماذا؟ لأنها ضرورة من ضرورات الدين. والضرورة أحسنت، والضرورة من ضرورات الدين وصلت عن طريق التسالم، يعني متسالم عند جميع الفقهاء. يجي واحد، احنا مثلا الان قضية فقه أهل البيت الخمس، يجي واحد يقول الخمس مو واجب، يعني كأنه فتح جديد. هو ما يصير، لأن جميع فقهاء الشيعة منذ فجر الإسلام إلى هذه اللحظة أمر متسالم عليه. آية قرآنية موجودة، واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. الآن كلامك في الغنيمة شنو فهمه؟ هذا فهم جزئي، مو في أصل الدليل، مو في أصل التشريع، أمر متسالم عليه. إذن التسالم يشكل لك طريق يقيني. أكو طرق عندك تشكل الظن اللي هي راح تتحرك الآن من وحي الآية القرآنية. شلون؟ عندك خبر الواحد، خبر الواحد ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون محفوف بالقرائن، يعني قرائن موجودة. خليني أضرب لك مثل. لنفرض أنه كما يدعي الآن بعض المحققين لا يوجد أو لا توجد إلا رواية واحدة هي التي تخبرنا عن ولادة صاحب العصر والزمان عليه السلام. هب أن هاي رواية واحدة، سلمنا، هب أن رواية واحدة. هذا الخبر الواحد هو محفوف بمجموعة من القرائن، يعني عندنا احتمالات كثيرة. شلون؟ الاحتمال الأول أن السفراء الذين كانوا لصاحب العصر والزمان الثقات الأجلاء عثمان بن سعيد وابنه، هنالك روايات صحاح متضافرة نقلت عن الأئمة المعصومين عليهم السلام أنهم هكذا يقول الإمام: العمري وابنه ثقتان، فما أديا فعني وديان، فاسمع لهما وأطع. ذني الرواة الأجلاء ينقلون لنا أنهم شاهدوا الإمام صاحب العصر والزمان والتقوا معه وأيضا اطلعوا عليه وينقلون صفاته ويعرفون مكانه. هذه قرينة أولى. القرينة الثانية، المشهور عند فقهاء الشيعة بولادة صاحب العصر والزمان. يعني كم فقيه الآن عندك أنت على مر السنين 1400 عام، فقيه بعد فقيه، كلهم دول الأرقام الصعبة: الشيخ المفيد، العلامة الحلي، المحقق الحلي، ابن طاووس، الشيخ الطوسي، الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق الآخر، الشيخ الكليني، علماء واحد تلو الآخر، كلهم نقلوا إليك على أن الإمام موجود ويلتقون به. إذن هذه قرينة ثانية. هنالك قرائن وأخرى، هاي القرائن كلها تطوف حول الخبر لتجعله يرتقي إلى مرحلة اليقين. زين، ولدينا خبر واحد ما يفيد اليقين، يفيد الظن. هل هذا يشك الحجية؟ يعني خبر واحد لم يصل إلى مرحلة التواتر، لم يذكره إلا شخص واحد أو اثنان أو أكثر، هل هذا يمكن الاعتماد عليه؟ يعني هل يشكل الحجية أو لا؟ الآية القرآنية دليل. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الآية القرآنية أحبتي أوضحت على أنه يجب على الناس الأخذ بما يقوله الفقيه، بما يقوله الراوي، لما أوجبت في هذه الآية القرآنية اتباع الناس إلى المتعلمين. وما كان المؤمنون، بداية الآية، لينفروا كافة، لأن هذا يلزم الحرج. يقول دول لما انتشر الإسلام النبي صلى الله عليه وآله كان في المدينة المنورة، زين، ماكو وسائل اتصال حديثة، ماكو تلفاز، ماكو نت، الناس تأتي من مناطق أخرى لتتعلم أحكام الدين من رسول الله صلى الله عليه وآله. قال تعالوا يا جماعة، انتوا الآن إذا تتركون دياركم وتتركون أسرانكم وأبنائكم وعمالكم، هذا يلزم الحرج، كلكم تأتون من دياركم إلى المدينة المنورة، نريد جماعة، ترسلوا جماعة فقط. وما كان المؤمنون لينفروا كافة. بعدين شو تقول؟ فلولا، هل لولا يسموه لولا التحضيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الفقهاء اجوا وقالوا هاي الآية القرآنية أول دلالة بها أنها تلزم الناس باتباع خبر واحد، شخص واحد يرجي ينقل لك حكم شرعي، يقول هذا الحكم سمعته من النبي صلى الله عليه وآله، يجب على المسلمين الإصغاء إليه واتباعه. فإذا خبر واحد يشكل حجية، لكن هاي الحجية لا ترقى إلى أن تصل إلى مرحلة اليقين، وإنما تصل إلى مرحلة الظن المعتبر. زين، يجي واحد يقول لا ما يصير، شلون؟ لأن الآية القرآنية تقول طائفة، الطائفة ثلاثة أشخاص فما فوق، وليس كمفهومنا اليوم. إحنا مفهومنا اليوم الطائفة يعني نقول دول الطائفة الشيعية، الطائفة الإسماعيلية، الطائفة الزيدية، الطائفة، لا، هذا مفهوم عرفي ومفهوم لغوي. مفهوم اللغة المراد بالطائفة ثلاثة أشخاص فما فوق. فإذا الآية القرآنية تقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، طائفة يعني ثلاثة، مو خبر واحد، لا. هذا العموم الوارد في الآية القرآنية هو عموم إفرادي وليس عموم مجموعي. شلون؟ يعني مو كلهم دول ثلاثتهم أربعة يجتمعوا ويعلموا الناس، لا، هذا يعلم الناس وهنالك شخص آخر يعلم الناس. فالمراد بالعموم هنا هو عموم إفرادي وليس عموم مجموعي. ويستفاد من الآية القرآنية وجوب التقليد، يعني يجب التقليد، الرجوع الجاهل إلى العالم. زين، إلى هالمقدار صلى على محمد وآل محمد، ننتقل للنقطة الثانية ثالثة. النقطة الثالثة، مجموعة من الأحكام تتلى. الآن احنا عرفنا شنو الأهمية، يعني ما هي أهمية الفقه في الشريعة المقدسة، فيها صلاح الفرد، فيها صلاح المجتمع. نقدر نعرف شنو معنى الفقه. الفقه غير العلم بالفقه. شلون؟ العلم بالفقه أنك أنت تفتح رسالة عملية وتقرأ تحفظ الأحكام. ولذلك تشوف الآن مجموعة من المؤمنين في المساجد مثلا الذين يواكبون مجالس العلماء الذين عندهم واهس القراءة، تجدهم يحفظون مجموعة كبيرة من المسائل، يعني مسائل الشك حافظيها، مسائل الوضوء حافظيها، مسائل الصوم حافظيها، المفطرات، مسائل الحج حافظيها. يعني إذا طاف وشك بين الثلاث والأربع، الشك مبطل له لا في الطواف، هل هو شك يجري عليه كما يجري عليه في أحكام الصلاة أو لا؟ يقول لا، تشوفه عارف مجموعة كبيرة من الأحكام الشرعية. هل يقال له فقيه؟ لا، يقال له متعلم. زي لاحظوا الآن الآية القرآنية تقول ليتفقه، لم تقل ليتعلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، مو ليتعلم ليتفقه. فالعلم انعبر عنا اليوم بالثقافة، يعني هذا رجل مثقف شرعيا مطلع على مسائل كثيرة من أول التقليد إلى الديات. الفقه شنو معناته؟ الفقه التعمق. ولذلك الراغب الاصفهاني يعرفه وغيره يقول انت جاي تنتقل من ظاهر الى باطن، يعني تذكر آية قرآنية. خلنا نذكر مثال الآن. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. من يمر عليه المتعلم شي يقول؟ المتعلم يقول هذا المعنى، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني لابد أن نبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفق، لأن أنا أفهم الآية القرآنية هكذا. هذا المتعلم. أما الفقيه لا، هو ينتقل من ظاهر إلى باطن، ينتقل من محسوس إلى ألا محسوس، يعني يغوص في الأعماق، عنده آليات من خلاله يفهم. شلون؟ كلمة إلى تستفاد منها معنيان. المعنى الأول أن إلى الغاية، والمعنى الثاني أن إلى التحديد. خليني أطرح لك المثال. سرت من المنزل إلى الحسينية. عندما أقول سرت من المنزل إلى الحسينية هنا استفاد الغاية. سرت من المدينة إلى البصرة، سرت من الكويت إلى كربلاء، وهكذا. هذا المعنى الأول، معنى إلى الغاية. وتارة أكو معنى ثاني، معنى التحديد، أو يمكن يعبر عنه بعضهم المغية. كيف؟ اغسل الدار إلى الباب. عندما أقول اغسل الدار إلى الباب ما فيها بداية أبدا، أنا المراد من عندي أن الدار كلها تغسل حتى الباب. تارة تبدأ بالغسل من هذا الجانب هكذا الطريقة، تارة تبدأ من هذا الجانب هكذا الطريقة، تارة تبدأ من هذا الجانب هاي الطريقة، تارة تبدأ من ذلك الجانب. لا يستفاد فيه غاية، إنما معنى إلى هنا التحديد. اغسل الدار إلى الباب. الآية القرآنية ما جاءت هنا إلى المعنى الغاية، لا، بقرينة الوجه. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. زين، نغسل وجهنا، لو غسلت منا إلى هنا أنا موجود في القرآن؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم من الذقن إلى الشعر، موجود؟ ما موجود. المراد شنو؟ المراد التحديد. الآية القرآنية حددت دائرة الغسل الوجه، أما من أين تبدأ لم تذكر. تارة أنا أغسل على هذا الجانب، وتارة أغسل على هذا الجانب، وتارة أغسل على هذا الجانب. كل الطرق صحيحة، لأن الآية القرآنية أمرت غسل الوجه. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. بهالقرينة نعرف على أنه المعطوف عليها إلى المرافق إلى تحديدية، وليست إلى غائية. ثم تجي بعدين وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين. بعضهم يقرأها أيضا وارجلكم إلى الكعبين، معطوف هنا وارجلكم على الرؤوس، فنعلم على أنه الرؤوس والأرجل تمسح ما تغسل، لأن المعطوف يأخذ حكم معطوف عليه. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، شلون احنا اذا نغسل راسنا والاذنين وما الى ذلك وبعدين نمسح الاقدام؟ اذا معنى الفقه هو السير من الحاضر الى الغائب، من الظاهر الى الباطن، استنطاط المحسوس باللا محسوس. ولذلك فلان يقول لك فقيه، فقيه يعني هو الذي عند الآلية من خلال يغوص في الأعماق، أما الذي حافظ المسائل الشرعية متعلم. زين، نجي إلى مثال آخر. ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى الليل. الآن عندنا مشكلة موجودة. شو المشكلة؟ رجل أبناءنا الآن يعيش وين؟ يعيش في دولة شهر رمضان 20 ساعة أو 21 ساعة النهار، شو يسوي؟ الآن هو يصوم في هذه الدولة 20 ساعة أو لا 21 ساعة، 19 ساعة، هذا قد يصاب بالضرر بالهلاك. الآية القرآنية تقول ثم أتم الصيام إلى الليل، شنو الدليل اللي يدل؟ الآية القرآنية، الآية القرآنية بها إطلاق بها عموم. إذا ما يمكن الفقيه يتنازل عن العموم وعن الإطلاق ويقول هاي الدولة لازم ننظر إلى أقرب دولة لها، أو لازم ننتقل إلى توقيت مكة المكرمة، أو يجي فقيه آخر يقول إلى كربلاء. الفقهاء الآخرين يقول هاي الأمور ما أكو أدلة ممكن من خلالها نستطيع أن نفتي، فنتمسك بالإطلاق، لأن الله تبارك وتعالى جعل الصوم ثم إتمامه إلى الليل أمر عام يشمل جميع المناطق في الكرة الأرضية، نتمسك بالعام حتى يأتي الخاص، خاص ما موجود. ومن هنا فقهانا المعاصرين الأشهر يعني المعروفين، يمكن هنالك آراء أخرى كالسير السيستاني مثل حفظه الله، يقول في مثل هاي الحالة هو إذا يقدر يصوم يصوم، إذا ما يقدر يصوم عند حلين. الحل الأول أن ينوي المسافة، يقطع المسافة ثم يقضي بعد ذلك أمره، يعني بعد نهاية شهر رمضان يقضي. إذا لا ما يريد يبقى هو صائم، وإذا أضر به الصوم يعني وصل السيل الزبا ما قدر يتحمل، يتناول أو يأكل بمقدار الضرورة ويمسك يواصل صيامه بعد الفراغ من شهر رمضان، إذا كان بمقدوره الأحوط أن يعيد هذا اليوم الذي تناول فيه بمقدار الضرورة. لأن الفقيه ما يقدر يتجاوز الخطوط العريضة. القرآن الكريم يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، وهذه هي عموم، فما يقدر يخرج، يعني ما يقدر مو بكيفه، يبقى ضمن هالآلية هذه. هاي اللي يعبرون عنه الفقه، يعني رجل يمتلك دراسات علمية مجموعة كبيرة وعند آلية ويعرف يستخدم هذه الآلية كالطبيب الماهر عندما يفتح قلب معين أو يجري عملية جراحية. هذا معنى الفقه. لذلك الفقه بحاجة إلى دقة وبحاجة إلى عمق وبحاجة إلى دراسة، لتجد أهل البيت عليهم السلام كيف وصلوا إلى هذه المستويات العالية بطريق وآخر. عندما يقول الإمام زين العابدين عليه السلام إلى العقيلة زينب أنت بحمد الله عالمة غير معلمة، فهمة غير مفهمة. كانت العقيلة زينب عليه السلام فقيهة، كانت مرجع للنسوة في مكة المكرمة لما كانت مع الحسين عليه السلام، كانت محطة للتساؤلات في الكوفة لما كانت أيضا في عهد أبيها أمير المؤمنين عليه السلام، كانت تفسر القرآن الكريم وتجذب النسوة من هنا وهناك لأنها لبوة علي بن أبي طالب عليه السلام وتلميذة الزهراء بأبي وأمي. إلى أحلك الظروف ليلة الحادي عشر وهي ما تركت بأبي وأمي تعليم الصبية والبنات الصلاة، عجيب وغريب يعني. لذلك وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها في أحلك الظروف. الحسين عليه السلام على رمضاء كربلاء مضرج بدمائه الطاهرة، أبو الفضل العباس مقطوع اليدين على نهر العلقمي، أهل البيت صرعى وهي تصف قدميها وتناجي ربها، ما صلت صلاة الليل من جلوس أبدا، صلت صلاة الليل من جلوس في بعض الطرقات في طريقها إلى الشام، مثل هذه الأيام لما أخذ الضعف مأخذها منها. في ليلة الحادي عشر بأبي وأمي كانت تبحث عن الأطفال لأنه ما كانت توجد خيمة على وجه عاشوا أرض كربلاء ذاك، وإنما كانت البنات في الصحراء القارعة، إلى أن سألت مولاتنا زينب عن طفلة عزيزة للحسين عليه السلام فلم تجدها، نظرت إلى فارس واقف هناك قالت يا فارس هل رأيت طفلة؟ خرجت من المخيم، يعني مسمى المخيم من الموقع الذي يجلسن فيه، قال أنا لم أرى طفلة ولكن أرى سواد بجنب جسد أبي عبد الله الحسين عليه السلام، لعلها هي. خرجت مولاتنا زينب بأبي وأمي تتخطى الرقاب والأشلاء المتناثرة إلى أن وصلت إلى جسد أبي عبد الله، رأت تلك الطفلة على نحر أبي عبد الله الحسين وهي تناجي أباب من الذي حز وريدك، أبا من الذي ائتمني على صغر سني، تدور طلعت والريج يا بيس، وشافت من بعد الخيم حاريس تنادي ما شفت طفلة يا فاريس، غذت من بين أولادي نعلم نادي وهي تقول بويا والله عظيمة والله عظيمة أنا صير من زريتيمة، أثار لأبويا ناس خيمة خيمة فيا الأولاد وحريمة، في على أولادي أولادي وحريم بويا علي الليل عود وعلي غريبة ومالي أحد وحسين أهل عندي مدد مدد أخويا العباس ما رد أي خلص وغلي الله يا الله ولحيد يا يا ابويا القلب يضمد، هذه يتامى كنت تلوذ ببعضها
إلهي تقبل منا هذا القليل، اشفي مرضانا لا سيما المعنيين، اقضي حوائج المحتاجين، تقبل عمل المؤسسين، آمنا وآمن جميع المؤمنين في أوطانهم، هذا الوطن العزيز جعله آمنا، مراقد أهل البيت وزوار أهل البيت حرص بعينك، وكذلك مجالس أهل البيت. إلهي عجل لوليك الفرج، سهل له المخرج، اعنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين تحت لوائه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتوا فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. والفاتحة قبلها الصلوات على محمد وآل محمد.